الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثالث على أن الإعراض مغنية مصرة، صار خلط بين الأعراض بالأصول أن يوجب الخروج عن الملك. الدليل الثالث هو الروايات، وقرأنا الروايات، قرأنا الرواية الأولى اللي هي معترف السكوني، قال وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس ما قدغ البحر على ساحبه فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، يعني لمن غاص عليه وأخذه. بينا كيفية الاستدلال بالرواية، فقد كانت ملاحظة على هذا الاستدلال وهو أن الرواية لم يفرض فيها الإعراض، وإنما فرض فيها الترك، وتركه صاحبه، هذا الموجود بالرواية الترك، والترك كما قلنا غير الإعراض. قد يقال هذا ما بينا، قد يقال هنا بأن جواز التصرف والتملك بالآخر إذا ثبت للترك في الترك فمن باب أولى أن يفقد في ماذا؟ في الإعراض، ترك وزيادة. فإذا هي الرواية فما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، يعني يتملكه هذا الآخر، يتملكه، وإذا تركه صاحبه الآخر يتملكه، وإذا أعرض عنه صاحبه باب أولى أن يتملكه، وشي فيثبت الحكم بالإعراض الأولى. أفرض أن الرواية لا تشير إلى الإعراض، والإعراض ليس مذكورا فيها فرضا، وإنما المذكور فيها هو الترك، لكن الحكم الذي يترتب على الترك هو يترتب على الإعراض من باب أولى. هذا قد يقال. الجواب هو هذا، أن الكلام ليس في جواز التصرف والتملك بالآخر، الكلام مو في هذا، أنه هل يجوز أخذ هذا وتملكه أو لا. كلامنا في أن الإعراض هل يوجب خروج الشيء عن الملك؟ مجرد الأعراض عن الشيء يخرج عن ملكه ويبقى بلا مالك ويكون من المباحات الأصلية أو لا، هذا مع الكلام. وإلا من يقول بأن الإعراض يوجب الخروج عن الملك ومن يقول بأن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك يتفقون، جميع يتفقون على جواز أخذ المال المعرض عنه وجواز تملكه بالآخر، أي تكون عليه. حتى سيد القول الماتن يقول بأن الإعراض لا يجب الخروج عن الملك، يقول يجوز أخذه للغير وتملكه بهذا الأخذ، القضية متفق عليها كأنه كلامنا مو في هذا، كلامنا أن الإعراض هل يجب خروج الشيء عن الملك بحيث يصبح من المباحات الأصلية أو لا، يصبح بلا مالك أو لا، هذا محل كلامنا. زين، نقول من الواضح في مقام الجواب عن هذا الكلام، من الواضح أن الرواية لا تدل على ذلك بالترك. الأولوية إنما تصح عندما تدل الرواية على أنه يترتب على الترك الخروج عن الملك. فنقول الخروج عن الملك لابد أن يترتب على الإعراب من باب شنو؟ لو كانت الرواية تقول مسألة تشير إلى محل عن الكلام تشير إلى مسألة الخروج عن الملك أنه تركه أصحابه فخرج عن ملكه، نقول هذا الحكم يثبت في الإعراب بالأولوية. لكن الرواية ما تقول تقول فهو لها، يقول ذولا إذا غاصوا عليه وأخذوه فهو شنو؟ فهو لهم. يعني تقول ظاهرها جواز الأخذ والتملك بالآخذ، هذا هو الذي تحكم، هذا الذي تحكم، هذا ما عندنا مشكلة في أن نقول هذا يثبت بالإعراب من باب شنو أو لا، لكن ليس هذا محل الكلام، بل هذا متفق عليه كما قلنا جواز الأخذ والتملك بالآخذ كأنه متفق عليه بين الجميع، هذا ليس محل الكلام. محل الكلام هو الخروج عن الملك بالإعراب، والرواية لا تثبت هذا الشيء للترك حتى نقول بأنها تدل على ثبوته بالإعراب من باب أو لا. ومن الواضح أن الرواية لا تدل على ذلك بالترك حتى يستدل بها على الخروج عن الملك في الإعراض بالأولوية، بل حتى إذا دلت على ذلك في الترك لا يمكن الالتزام به. شلون نقول بأن الترك مجرد الترك يوجب شنو؟ الخروج عن شنو؟ عن الملك. ممكن الالتزام بهذا، يعني حتى لو أن الرواية دلت على ذلك في الترك ما نلتزم بهذا الشيء في الترك، حتى نجي نقول بأنه في باب الإعراض يثبت هذا الشيء من باب شنو؟ الأولوية. فإذا الرواية تثبت حكما ليس هو محل الكلام، هي تثبت جواز الآخذ وجواز التملك بالآخذ، وهذا لا يعني الخروج عن الملك، لأن هناك من علمائنا من قالوا بأن الإعراض لا يجب الخروج عن الملك، والتزموا في نفس الوقت بجواز الأخذ وجواز التملك بالآخذ. فإذا من يقدر نستدل بالأولوية على ما نريد إثباته للإعراض، وهو شنو؟ وهو مسألة الخروج عن الملك وصيرورة الشيء من المباحات الأصلية. زين، نعم، الشيء اللي يمكن أن يقال في المقام حتى يعني نذكر وجها لتتميم الاستدلال بالرواية في محل الكلام، هو أن يقال بأنه أن المراد بالترك في المقام هو الإعراب، هكذا يقال بأن المراد بالترك هو شنو؟ هو الإعراب. صحيح الترك غير الإعراب، مش واضح الترك الشيء قد يكون لإعراض عنه وقد لا يكون شنو؟ لإعراض عنه. لكن في الرواية يمكن أن نذكر قرينة على أن المراد بتركه صاحبه يعني شنو؟ أعرض عنه، أعرض عنه. القرينة شنو هي؟ الحكم نفسه، فهو لهم، هذا فهو لهم، هذا الحكم هل يتلائم يتناسب مع مجرد الترك لأي سبب كان؟ هذا المال له، هذا المال، هذا المال الذي سقط في البحر تركه صاحبه، مو أعرض عنه، تركه، ترك لأسباب لأي سبب كان، إذا تركه يكون هذا المال علما لآخذه. هل يتناسب الحكم بأن المال لآخذه ويتملكه الآخذ ترتيب هذا الحكم على مجرد الترك لأي سبب كان أو لا؟ واضح أن الترك لا يمكن أن يترتب عليه هذا الشيء، الترك قد يكون ما تركه، تركه يعني ذهب عنه لم يأتي إليه، الترك لا يترتب عليه. إذا لم نفسر الترك بالإعراض فالظاهر أنه لا يترتب عليه هذا الحكم، لأن مجرد ترك الشيء اللي له أسباب عديدة وله وجوه عديدة لا يترتب عليه أن الآخذه يكون مالكا شنو؟ مالكا له. فبقرينة هذا الجواب، بقرينة الحكم، لابد أن نقول أن المراد بالترك هو شنو؟ هو الإعراض. الذي يدعم هذا التوجه يدعم هذا التفسير هو أن الترك في الرواية ذكر مطلقا، لم يذكر مؤقتا أن هذا تركه، شنو تركه مؤقتا أو لا تركه مطلقا، مطلقا من حيث الزمان تركه في الرواية لم يقيد بزمان فهو مطلق من حيث الزمان. هذا الترك المطلق الغير المقيد بزمان هذا يناسب ماذا؟ يناسب الإعراض، يناسب الإعراض عن الشيء تركه مطلق تركه بالتالي تركه، لأنه كل الأمور التي يفترض فيها عدم الإعراض الترك لا للإعراض عادة يكون الترك فيها شنو مؤقتا، عادة يكون الترك فيها مؤقتا. أفرض مثلا هو تركه سقط في البحر، تركه كما قلنا سابقا حتى يهيئ المقدمات لإخراجه من شنو من البحر، ترك مؤقت ليس ترك مطلق ليس ترك دائمي، أو تركه لاحتمال أن يقذف به البحر على شنو على السائل، هذا ترك مؤقت. كل شيء نفترض في الترك غير الإعراض عادة أقول يكون ماذا؟ يكون تركا مؤقتا. الذي يكون الترك فيه مطلقا هو شنو؟ هو الإعراض. الرواية لم تذكر التوقيت في الترك وإنها تركه صاحبه، تركه صاحبه. إذا أخذنا بهذا الإطلاق هذا يؤيد ماذا؟ تفسير يعني يؤيد إرادة الإعراض من ماذا؟ من الترك في هذه الرواية. إذا تمت هذه القرينة وهي لا يبعد أنها تامة، حينئذ يمكن الاستدلال بالرواية في محل الكلام بالتقريب المتقدم، نقول أنه بعد حمل الترك في الرواية على الإعراض نقول أن الرواية تقول بأن الإعراض يترتب عليه شنو؟ جواز الأخذ. من قل أن الرواية مباشرة تدل على الخروج عن الملك؟ لا، تدل على جواز الأخذ والتملك بالأخذ فهو لهم، تدل على هذا في الإعراض، لأن فسرنا الترك بماذا؟ بالإعراض. الآن نجي نقول بنفس البيان السابق اللي كررناه أكثر من مرة، وهو أن هذا الحكم بجواز الأخذ والتملك بالأخذ لا يتلائم مع بقاء المال على ملك مالكه، أو بعبارة أوضح من هذا نقول أن هذا جواز الأخذ والتملك بالأخذ إذا قلنا بأن الإعراض يوجب الخروج عن الملك يكون حكم واضح جدا وعلى مقتضى القواعد، على مقتضى القواعد، لأن الإعراض يوجب خروج الشيء عن الملك فيصير من المباحات الأصلية فيجوز لكل أحد شنو أخذه وتملكه على القواعد. يا سيد واحد شو وقت ما يكون على القواعد؟ إذا قلنا ببقاء المال على شنو؟ على ملك مالكه بالرغم من إعراضه عن يبقى على ملكه، أو شلون هذا يبقى على ملك ذاك الأول، مع ذلك هذا يجي يباح ويجوز له أخذه ويجوز له شنو؟ تملكه. هذا يحتاج إلى فد وجه واضح، يحتاج إلى وجه شنو الوجوه المحتملة في المقام لتجويز أخذ ما يملكه الغير، تجويز أخذ وتملك شيء يملكه الغير. إما أن نقول أن الوجه أن هذا حكم تعبدي صرف، حكم شرعي تعبدي صرف على خلاف القواعد، مال مملوك لزيد الشارع يجي يجوز لعمر أن يأخذه وشنو يتملكه بلا وجه، حكم تعبدي صرف. إما أن نقول هكذا أو نقول أننا نستفيد من الإعراض الإذن والإباحة المالكية، هو المالك بإعراضه أذن للغير شنو أن يأخذه ويتملكه بالآخر، وهناك إذن مالكي وإباحة مالكية مستفادة من الإعراض، وهذا هو الوجه المجوز لماذا؟ لأخذ الغير له وتملكه بهذا آخر. كل منهما من هذين الوجهين لا يمكن التزام، لا نلتزم به، أما التعبد فواضح، تعبد بعيد جدا، افتراض أن هذا الحكم حكم تعبدي، حكم هذا خلاف الظاهر، خصوصا في الرواية اللي ذكر فيها هذا هذا الحكم التعبدي ما يمكن الالتزام به، حكم على خلاف القواعد ما يمكن الالتزام به، إذا كان هناك وجه آخر يمكن أن يكون دالا عليه ومخرجا له عن مخالفة القواعد. وأما الثاني فهو تقدم سابقا جواب أنه افتراض استفادة الإذن المالكي والإباحة المالكي من الإعراض إنما يصح في الإعراض الذي لا يكون ناشئا من العجز، الإعراض الذي لا يكون بسبب العجز هذا ممكن أن يدعى بأنه يستفاد منه الإذن المالكي والإباحة شنو مالكي، أعرض عنه مو لعجزه، مو ما يريده، هو لا يريده، ممكن أن نقول أن هذا الإعراض يستفاد منه ماذا؟ أنه يأذن لغيره في تملكه، يبيح لغيره أن يتصرف فيه حتى بنحو شنو تملك، ممكن. أما عندما يكون الإعراض ناشئ من العجز ولعجزه أعرض عنه، هذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ على الإذن والإباحة المالكية. ومحل كلامنا من هذا القبيل كما قلنا، هذا صاحب المال الذي سقط في البحر، هذا الظاهر أنه أعرض عنه بعد تفسير الترك في الرواية بالإعراض، فظاهر أن هذا الإعراض هو بسبب العجز، ومثل هذا الإعراض الناشئ من العجز لا يستفاد منه الإذن والإباحة المالكية. ومن هنا نقول بأن الحكم في الرواية بجواز الأخذ والتملك بالآخر هذا ينسجم تمام الانسجام مع افتراض ماذا؟ مع القول الأول، مع افتراض أن الإعراض يكون موجبا للخروج عن الملك ويكون حكم على وفق القواعد وعلى طبق القواعد وما يحتاج إلى توجيه واستدلال، فيستدل بالرواية على هذا الأساس، فتكون الرواية دالة في محل الكلام لأنها تدل على أن الإعراض يوجب شنو؟ يوجب جواز التملك وجواز الآخر، وهذا الحكم وهو التملك لا يكون إلا بعد افتراض الخروج عن الملك، وإلا يعني لو فرضنا بقاء الشيء على ملك المعرض فلا بد من أن يكون هناك وجها خاصا لثبوت هذا الحكم بالرغم من بقاء المال على ملك شخص آخر. وهذه الوجوه التي ذكرناها غير مقبولة وغير مقنعة، وبهذا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب وهو أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية عقلناها في الدرس السابق أو لا ما أذكر، هي ضعيفة سندا، هي الحديث الثاني في الباب نفسه، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. هذه الرواية الثانية، إن السندا الرواية غير تامة سندا، وأما دلالة قد يقال في مقام الاستدلال بالرواية أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الإعراب، ما ذكر فيها الإعراب، سفينة انكسرت في البحر وأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، وإن لم يذكر فيها الإعراب لكن يبدو أن الإعراض مفروض فيها. مفروض فيها شلون؟ مفروض فيها نقول مفروض فيها بنفس القرينة السابقة، قرينة الحكم، لأن ما أخرج بالغوص فهو لهم، ويقول أن ما الذي يخرجه بالغوص فهو شنو؟ فهو لآخره، لمن أخرجه يكون له، وهو أحق به، أحق به من مالكه. إجمعنا هي الرواية. وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، يعني من أخرجه بالغوص وهو أحق به، يعني أحق به من مالكه. هذا هو الحكم المذكور في هذه الرواية. هذا يعني نلتزم بهذا الحكم. هذا إطلاق الرواية، وهي كلش مطلقة، ما بيها كل شيء، ما بيها إشارة حتى أن هذا تركه، قد يكون بعد واقف منتظر إذا يطلع، يروح واحد يغوص يقول له هذا لك، مجرد أن يغوص يطلع يقول له هذا لك، أنا واقف يريدي، هو غاص قبله فحصل عليه، فهل يمكن الالتزام بهذا الحكم على إطلاق الرواية؟ طيب من يمكن الالتزام بهذا الحكم في الرواية على إطلاقها؟ نجي إلى قضية ماذا أنه يكون المقصود لا، مقصود به هو الترك من دون إعراض، الترك من دون إعراض. يجي الكلام السابق أنه حتى لو كان هذا الحكم وهو لهم وهو حق به، هذا مترتب على ترك المالك لهذا المال من دون إعراض، نقول بأنه هذا أيضا لا ينسجم مع هذا الحكم، لما ذكرناه من أن هذا الحكم لا يترتب على ماذا؟ لا يترتب على مطلق الترك من دون إعراض. مطلق الترك ما يترتب عليه جواز الأخذ للغير وجواز أن الغير يتملك هذا الشيء، مطلق أنه تركه لأي سبب كان. فمن هجها يقال بأنه الإعراض مفروض في هذه الرواية. إذا تم أن الإعراض مفروض في هذه الرواية، فيجي التقريب، تقريب الاستدلال بها يكون كتقريب الاستدلال بالرواية الأولى بعد فرض حمل الترك فيها على شنو؟ على الإعراض بالبيان المتقدم. لكن الرواية غير تامة سندا. الرواية الثالثة صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب 13 من كتاب اللقطة الحديث الثاني، وعن عدة من أصحابنا شيخ الكليني، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان معتبر سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت، تعبت جهد قامت، وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، يعني ما يقدر يتبع لأنه كل وأقام، فمما لم يتبعه من الحيوانات سيبها صاحبها، فأخذها غيره بعد أن كلت وأقامت ولم، وسيبها صاحبها فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له. رواية تقول بأن هذا الحيوان الدابة تكون له لهذا الشخص الذي أحياها، ولا سبيل له عليها. وأن المقصود الضمير يعود لمن؟ إلى المالك. المالك ليس له سبيل على هذه الدابة إذا أخذها هذا الشخص الذي أنفق عليها، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. وإنما هي هذه الدابة إذا كلت وقامت هي مثل الشيء المباح. هذه الرواية، هذه الرواية واضح ظاهرة في جواز أخذ ما يتركه صاحبه، ما يسيبه صاحبه، وأنه يملكه إذا أخذه، بحكم الرواية تقول فهي له. فقط هي له، لا سبيل لمالكه، ايش لمالكها عليها عليها تكون له خلاص. وأن هذه الدابة مثل الشيء شنو؟ المباح. إنما هي مثل الشيء المباح. عشان الشيء المباح شنو هو خصوصة قضيته هذا؟ أنه ما يكون مملوك لأحد، ويجوز لكل أحد شنو؟ أخذه. المال المباح، مباح بالعاصل، ليس ملكا لأحد، ويجوز لكل أحد أخذه. هذا المال المباح مثل شيء مباح، وهذا يثبت لهذه الدابة التي سيبها صاحبها. سيبها يعني تركها، تركها صاحبها. هي مثل مال مباح، يعني شنو؟ هي بقت بلا مالك، ويجوز لكل أحد شنو؟ أخذها. ولذا هذا الذي أخذها يقول هي له، ولا سبيل لمالكها شنو؟ عليه. هذا معناه هي بقت بلا مالك، بقت بلا مالك. هو معنى شنو؟ خروج عن الملك بماذا؟ بهذا التارك، سيبها صاحبها. فإذا قدرنا نفسر سيبها صاحبها بشنو؟ بالإعراب. أن نفسر بالإعراب حينئذ تكون دليل على أن الإعراب يوجب الخروج عن شنو؟ عن الملك. نصر مثل شيء مباح، وقلنا شيء مباح خصوصياته هذه، أنه يجوز لكل أحد أخذه، وهو بلا شنو؟ بلا مالك. هاي مالك، هاي مثل شنو؟ ليس لها مالك. بالإعراض تصبح شنو؟ ليس لها مالك، يعني تخرج عن ملك صاحبها. ويؤكد هذا أنه يقول ولا سبيل له شنو؟ عليه، أو يؤيده. خب نجي إلى مسألة أن الرواية موضوع الإعراض أو لا، نظر إلى شيء آخر، مجرد التارك، مجرد سيبها بلا إعراض. هنا يقال بأن الظاهر من الرواية أن المراد بقوله سيبها صاحبها هو الإعراض لا مجرد التارك. ونستعين بما تقدم سابقا، لأن الحكم بأن هذه له لهذا الشخص الذي أخذها، هذا لا يترتب على مجرد الترك لأي سبب كان. الترك لأي سبب كان لا يترتب عليه جواز الآخذ والتملك بالآخذ. هذا الإمام عليه السلام يقول فهي شنو؟ له، ولا سبيل للأول شنو؟ عليه. إذا هو مجرد ترك، ترك لأي سبب كان، ترك ولو بشكل مؤقت لأجل أن يحضر شيئا، لأجل أن يرتب وضعه حتى يجي ويأخذها، ممكن أن نقول بأن هذا الترك موجب شنو لترتب هذا الحكم، وهو أنها لأخذها وأنها لا سبيل للمالك شنو عليها. هذا لا يمكن الالتزام به في مجرد الترك لأي سبب كان. فلا بد أن نفسر الترك بترك خاص، وهذا الترك الخاص هو شنو؟ هو عبارة عن الإعراب. ويؤكد ذلك في الرواية هو شنو؟ هو ذيل الرواية، يقول إنما هي مثل الشيء شنو؟ المباح. شلون يؤكده؟ تفهم واضح أن خروج الشيء عن الملك قطعاً ما يترتب على مجرد الترك. خروج الشيء عن الملك وصيرورته من المباحات الأصلية، تنقطع صلة المالك به، لا يترتب على مجرد الترك. بالاتفاق مجرد الترك من دون إعراض، الترك من دون إعراض أكيد لا يترتب عليه ماذا؟ مسألة الخروج عن الملك. حتى إذا احتملنا أن الحكم بجواز الأخذ وجواز التملك بالأخذ يترتب على الترك، لكن مسألة الخروج عن الملك وصيرورة الشيء من المباحات هذا لا يترتب على مجرد الترك بأي سبب كان. هذا في المسألة كلش واضح، فلا بد أن يكون هذا الشيء وهو أنه من المباحات يكون من المباحات بحيث يبقى بلا مالك، ويخرج عن الملك لابد أن يكون هذا من جهة أن الترك لأجل الإعراض، لأنه ترك مجرد عن ماذا؟ عن الإعراض. بهذه القرينة يمكن أن يفسر قوله وسيبها صاحبها لماذا؟ بالإعراض، لأن ما ترتب عليه لا يناسب الترك من دون إعراض، ما يناسب أنه سيبها من دون أن يعرض عنها، وإنما يناسب ماذا؟ أنه سيبها لإعراض عنها، وحينئذ يكون الإعراض دالا على ماذا؟ على الخروج عن الملك كما هو المطلوب في محل الكلام. نعم، قد يعترض على هذا الاستدلال بالرواية ويقال بأن الرواية عندما تقول بأنما إنما هي مثل الشيء المباح قد يكون كما ذكره بعض المحققين أن المقصود هو المثلية في جواز الآخذ والتملك بالآخذ للمثلية من جهة الخروج شنو عن الملك، فهو مثله من هذه الجهة. هذه الدابة التي سيبها صاحبها وكلت وقامت وسيبها صاحبها مثل الشيء المباح، مثله في ماذا؟ مثله في جواز أخذها وجواز تملكها بالآخذ، لأنها مثله من جميع الجهات حتى في مسألة الخروج عن شنو؟ عن الملك. فما في دلالة بعد على أن الإعراض شنو؟ على أن الإعراض يكون موجبا للخروج عن الملك، حتى لو فسرنا سيبها صاحبها بماذا؟ بمسألة الإعراض، لأن المثلية ليست ناظرة إلى المثلية من جميع الجهات، وإنما من جهة معينة وزاوية معينة، وهي التي ذكرتها الرواية، وهي شنو؟ وهي مسألة ماذا؟ مسألة جواز الآخذ والتملك بماذا؟ بلا. هذا قد يقال في المقام. نحن نقول على ضوء ما تقدم نقول بأنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب حتى لو تم هذا الكلام، حتى لو تم أن المثلية المنظور بها، طبعا يحتاج إلى إثبات أن المنظور بالمثلية هو جهة خاصة، يحتاج إلى قرينة، إذا ماكو قرينة المثلية مثله في جميع الجهات كما هو مثله في مسألة جواز الآخذ والتملك بالآخذ، ومثله أيضا في الخروج عن شنو؟ عن الملك، مثله في كونه بلا شنو؟ بلا مالك، مثله في كونه مباحا أصليا وبلا مالك. يحتاج إلى قرينة أن المثلية من جهة معينة من زاوية خاصة، لكن نقول بالرغم من هذا لو سلمنا أن المثلية من جهة خاصة ما يخالف، فحينئذ نستعين بما تقدم سابقا من أنه أن هذا الحكم هو أنها لآخذها هذه الدابة التي كلت وقامت هي لآخذها رواية فهي له، بل تضيف الرواية أنه ولا سبيل له عليها يعني لمالكها عليها، هذه قطع الصلة بين المالك وبين ماذا وبين هذه الجسمة. أقول أن هذا الحكم لا يتناسب كما قلنا مع ماذا؟ مع لا يتناسب إلا مع فرض الخروج عن ملك مالكها، لا يتناسب إلا مع فرض الخروج عن ملك مالكها، وإلا إذا فرضنا أن هذه الدابة باقية على ملك مالكها ولم تخرج عن ملك مالكها بالإعراض، هنا هذه الأحكام تحتاج توجيه، هذه الأحكام تحتاج إلى توجيه، ليش لا سبيل لمالكها عليها والحال هي باقية على ملكها، لماذا يأخذها هذا ويتملكها وهي باقية على ملكها، يعني وما أعرض عن هذا أو أعرض عنها، لا أعرض عنها، لكن إذا لم تخرج عن ملكه هاي الأحكام تحتاج إلى توجيه، بالإعراض هي باقية على ملكه كما يقول الرأي الآخر في المسألة، أعرض عنها لكن باقية على ملكه، مع بقائها على ملكه كيف يمكن توجيه هذه الأحكام المذكورة في الرواية؟ فنعود إلى ما قلنا سابقا، من أن هذه الأحكام المذكورة في الرواية تتلائم وتناسب تمام الملائمة والمناسبة مع شنو؟ مع فرضي أن الإعراض يوجب الخروج عن شنو؟ عن الملك. تخرج عن الملك بالإعراض فيجوز لغيره أخذها وتملكها وتكون من قبيل الشيء المباح، لا مالك لا، كلش تتلائم معه. أما إذا قلنا هي باقية على ملكي نحتاج إلى توجيه، وتبين بأن الوجوب اللي تفضل للتوجيه هي غير ناهضة لإثباتي ذلك. انتهى الوقت وصلى الله على محمد.